أنوار كاشفة. أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذا البرنامج الزميل رودني، وقد أعده لنا وأخرجه شادي حبيب.
أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. نتابع اليوم دراستنا للأحداث المثيرة التي رافقت تأسيس الكنيسة المسيحية، وذلك من خلال كلمة الله المقدسة في سفر أعمال الرسل.
وكنا قد علمنا أن الكنيسة المسيحية بدأت بمعمودية التلاميذ من الروح القدس وانضمام 3000 شخص إلى الكنيسة في يوم واحد. ثم تعرضت الكنيسة لاضطهاد عظيم واستشهد ستيفانوس وتشتت المؤمنون.
وبالرغم من ذلك فقد انتشرت المسيحية في مناطق عديدة وتأسست كنائس كثيرة، وقام الرسولان برنابا وبولس برحلتهما التبشيرية الأولى، فذهبا إلى قبرص وتركيا وأجروا عجائب وآمن بالمخلص المسيح الكثيرون.
ثم عاد الرسولان إلى أنطاكيا، وهناك أخذ بعض المؤمنين من أصل يهودي نشر تعليم يقول إنه يجب على المؤمنين من الأمم أن يتطهروا لكي يخلصوا. فتصدى لهم الرسولان بولس وبرنابا مبينين خطأ هذا التعليم،
وتقرر إرسال وفد إلى أورشليم حيث تم بحث هذا الموضوع الهام مع الرسل. فأكد رسول بطرس أن الله خلص المؤمنين من الأمم بالإيمان دون أن يتطهروا، وأثنى الرسول عقوب على كلامه مقتبسا نبوءة عاموس.
هذه النبوءة التي تحدثت أن الله سيقيم خيمة داود الساقطة من خلال المخلص المسيح الذي سيعلن خلاصه لجميع الشعوب دون أي تمييز، ويصبح جميع المؤمنين بالمسيح شعبا واحدا لله، ودعا لعدم تطهير المؤمنين الأمم.
لكن الرسول يعقوب أوصى بأن يمتنع المؤمنون من الأمم عن أكل الذبائح الحيوانية المقربة للأصنام وكانت عادة وثنية، وبالامتناع عن الزنا وعن تناول لحوم الحيوانات المخنوقة والتي فيها دم.
قبل أن ننتقل إلى متابعة ما دونه لنا سفر أعمال الرسل من أحداث، لا بأس بنا أن نعود إلى كلمة الرسول يعقوب التي ألقاها في مجمع الكنيسة الأول الذي عقد في أورشليم، وذلك لأهميتها ومعانيها العميقة.
فقد أكد الرسول يعقوب مقتبسا من نبوءة النبي عاموس أن الله من خلال المخلص المسيح وإعلان خلاصه لجميع الشعوب قد أعاد بناء خيمة داود الساقطة وأقامها ثانية، أي أعاد إقامة شعب الله الجديد.
إن خيمة داود الساقطة التي أعاد إقامتها الله تشمل اليوم جميع المؤمنين بالمسيح من كل الشعوب، ولا تقتصر على الشعب اليهودي، وجميع المؤمنين هم شعب الله الواحد، ولا يوجد فرق بين أممي ويهودي.
وبذلك نفى الرسول يعقوب الادعاء القائل أن الله سيتعامل مع اليهود كشعب في المستقبل ويعيد تأسيس مملكتهم، لأن الله قد أعاد بناء خيمة داود الساقطة وأعلن خلاصه لجميع الشعوب من خلال المخلص المسيح.
أي أن نبوءة عاموس قد تحققت بمجيء المسيح وانتهى الأمر. أما قيام دولة إسرائيل في فلسطين عن طريق الاحتلال فهو لا علاقة له بنبوءات الكتاب المقدس أو بنبوءة عاموس التي اقتبسها الرسول يعقوب.
إن وعود الله للإنسان منذ القديم هي للخلاص لجميع البشر، إذ ليس عند الله محاباة، ولقد كانت معاملات الله مع الإنسان في العهد القديم هي للتمهيد والتهيئة لمجيء المخلص المسيح وإعلان خلاصه.
وعندما أتى المخلص المسيح تمت فيه كل نبوءات العهد القديم، وحقق الله كل وعوده للإنسان، وما على الإنسان من أي شعب كان سوى أن يؤمن بالمخلص المسيح لكي يحصل على الخلاص ويصبح من شعب الله.
نعود الآن إلى متابعة دراستنا لأحداث انتشار الكنيسة المسيحية. فبعد أن ألقى الرسول يعقوب كلمته، قرر الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا.
فاختاروا يهوذا الملقب برسابا وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا.
إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا بولس وبرنابا.
رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة:
أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون، كونوا معافين. وعندها غادر الرسولان بولس وبرنابا ومعهما يهوذا وسيلة أورشليم وذهبوا جميعا إلى أنطاكيا.
صديقي المستمع، لقد فعل الرسل والمشايخ في أورشليم ما يجب أن يعمل، فبعد أن بحثوا الموضوع المتنازع عليه بالتفصيل وتوصلوا إلى رأي موحد، قرروا أن يرسلوا رسالة خطية مع شخصين منهما إلى الكنائس لإبلاغها بالنتيجة.
وفي هذه الرسالة أكدوا للكنائس أنه يجب أن لا يختتن أو يتطهر المؤمنون من أصل أممي، لكن عليهم أن يمتنعوا عن بعض الأمور غير اللائقة بأولاد الله، مثل عما ذبح للأصنام والدم والمخنوق والزنا.
وبذلك وضع الرسل قواعد الأسلوب الصحيح لحل أي خلاف عقائدي قد يواجه الكنيسة المسيحية في المستقبل. ولنلاحظ قول الرسل والمشايخ في رسالتهم أنه قد رأى الروح القدس ونحن،
أي أكدوا أن هذا هو موقف الروح القدس أولا، أي روح الله القدوس، وأنهم يستلهمون منه في كل قراراتهم. وعندما وصل الرسولان بولس وبرنابا مع يهوذا وسيلة إلى أنطاكيا، أعطوا الرسالة إلى المؤمنين هناك،
وفرح الجميع عندما قرأت الرسالة عليهم بما فيها من تعزية وتشجيع. وبقي يهوذا وسيلة مدة في أنطاكيا يعظان الإخوة ويشددان عزيمتهم، ثم عاد يهوذا لوحده إلى أورشليم لأن سيلة قرر أن يمكث في أنطاكيا.
أما بولس وبرنابا فقد أقاما في أنطاكيا يعلمان ويبشران بكلمة الرب مع آخرين كثيرين أيضا. وبعد أيام كثيرة قال بولس لبرنابا: هيا بنا نرجع لنتفقد إخوتنا ونتطلع على أحوالهم في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب.
أي أراد الرسول بولس أن يعودا إلى كل المدن التي سبق لهما أن بشرا فيها في رحلتهما التبشيرية الأولى، لكي يطلعا على أحوال المؤمنين والكنائس هناك ويشجعانهم. ويبشرا برسالة الخلاص في مدن أخرى.
فاقترح الرسول برنابا أن يأخذا معهما ابن أخته يوحنا مرقس، ولكن الرسول بولس رفض أن يأخذاه معهما، والسبب لأنه سبق له أن فارقهما في رحلتهما التبشيرية الأولى في بنفلية بتركيا ولم يرافقهما في الخدمة.
وعندها اختلف بولس مع برنابا ووقعت بينهما مشاجرة حتى انفصل أحدهما عن الآخر، فأخذ برنابا يوحنا مرقس وسافر بحرا إلى قبرص، واختار بولس أن يرافقه سيلا فأسلمه الإخوة إلى نعمة الله.
نلاحظ هنا أن الخلاف بين الرسولين بولس وبرنابا كان خلافا مؤقتا حول يوحنا مرقس، أي لم يكن خلافا عقائديا، مع العلم أن الرسول بولس عاد ودعا الإخوة في كولوسي أن يقبلوا يوحنا مرقس ابن أخت برنابا.
وهكذا بدأت رحلة الرسول بولس التبشيرية الثانية، فاجتاز في مدن سورية وكيليكية في تركيا يشدد الكنائس ويشجعها، أي ذهب هذه المرة في طريق البر، وسنتابع في اللقاءات القادمة إن شاء الله هذه الرحلة.
صديق المستمع، لقد كانت فعلا أياما مثيرة، تلك الأيام التي بدأت فيها المسيحية تنتشر وتمتد، وما زالت بشارة الخلاص المفرحة تعلن حتى يومنا هذا، فلما لا تأتي وتؤمن بالمخلص المسيح وهكذا تحصل على خلاص الله الكامل.
وعدوا